بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر. هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بالقعود قعود الميت، أتى فيه بكلام طيب يبين أن القعود للروح هذا هو الأصل، وقد يصحبه تحرك البدن مع ذلك، قد يصحبه مع ذلك تحرك البدن. قال في الجزء الخامس صفحة 525 بعد أن ذكر حديث البراء بن عازب وحديث أنس الذي فيه فيقعدانه، قال: والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال، منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقا لأنه قد أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه، وقد يكون في صخر يطبق عليه، وقد يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله، يعني الذي ذكره الملاحدة لو وضع عليه حبا أو زئبق ثم فتح يرى كما هو عليه لم يسقط. قال: وقد يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك. ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط كما يقوله ابن ميسرة وابن حزم، وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد على ما فهموه من النصوص أنه يقعد، البدن نفسه يقعد. وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق، أي أن هذا شيء أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير. فنعم، فقالوا البدن يقعد على ظاهر، ولم يأتي في النصوص نسبة ذلك إلى البدن. نعم. قال: وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة، وقدرة الله حق وخبر الصادق حق، لكن الشأن في فهمهم، يعني هل جاء في النصوص أن هذا شيء يحصل بالبدن أو نسبوه إلى الميت؟ نسبوه إلى الميت احتمل أنه، وهو الأرجح أنه أراد الروح يقعد، أي بروحه، روحه تقعد. وقد يصحبه كما يقول شيخ الإسلام تحرك البدن كما سيأتي. قال: وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، يعني هذا في حق النائم، الروح تذهب وتمشي وتتكلم وغير ذلك وهو مضطجع على فراشه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاءه ساكنة، وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة، وهذا يحصل لبعض النائمين، ربما يتحرك حركات كثيرة عندما يرى ما يزعجه، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه، وهذا معلوم أيضا، منهم من يصيح صياحا كبيرة وهو نائم ولا يشعر بذلك. وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه. كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، إذا كان هذا حاصل للنائم فمن باب أولى أننا نعقل هذا في ولا نستحيله في حق الميت، أن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتتكلم وتنعم وتعذب ويتصل بدنه بذلك ويحصل بدني من ذلك. قال: كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه، وملائكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره. وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، يعني هذا كما تقدم أنه يحصل في حق النائم، يتألم وهو نائم حتى يصيح، وهذا أيضا الأصل عدم السماع، وقد وجد أنه يسمع أصوات معذبين في قبورهم. وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، فهذا وصل من عذاب روحي إلى بدنه، فتكلم بصوت يسمع وصاح بصوت يسمع. وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر، لكن هذا ليس لازما في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوة الأمر. وقد عرف أن أبدانا كثيرة لا يأكلها التراب، كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد، والأخبار بذلك متواترة، لكن المقصود أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إقعاد الميت مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم أي بالروح، وإن كان ظاهر البدن مضطجعا. كلام طيب، بهذا يزول الإشكال والرد على الملاحدة أن هذه أمور متعلقة بالروح، وقد تحصل القوة وقد يصل العذاب والنعيم ويتأثر البدن ويتحرك أو يصدر منه أصوات أو ما أشبه ذلك. مجموع الروح والجسد هو الأصل هذا، لكن كما تقدم أن في الدنيا أن الأحكام متعلقة بالبدن والروح تبع، وفي البرزخ متعلقة بالروح والبدن تبع، فعندما يحكم الأدلة على الميت في قبره يكون الأصل على الروح ويصل البدن من ذلك ما شاء الله. فبنقرأ الباب الذي بعده. قبل ذلك هناك تنبيه على حديث البراء بن عازب: وتعاد روحه في جسده. ابن حزم رحمه الله أنكر ذلك وضعف الحديث. ابن حزم يقول هذا يقتضي لو عادت الروح إلى الجسد لاقتضى أنها حياة ثالثة. الله عز وجل يقول: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ولو كانت تعاد لكانت حياة ثالثة وموت ثالث. ورد عليه ابن القيم بكلام جيد. صفحة 4. نعم لحظة. نعم صفحة 55 وما بعدها. بعد أن ذكر حديث البراء بن عازب قال وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف. وقال أبو محمد بن حزم في كتاب الملل والنحل له وأما من ظن أن الميت يحيى في قبره قبل يوم القيامة فخطأ، لأن الآيات التي ذكرناها تمنع من ذلك، يعني قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال ولو كان الميت يحيى في قبره لكان تعالى قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا، وهذا باطل وخلاف القرآن رد عليه وضعف حديث البراء قال من طريق المنهال بن عمرو وليس بقوي وقد تركه شعبة وغيره، ورد عليه العلماء بتوثيق الأئمة للمنهال بن عمرو. ثم رد عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله صفحة 57 قلت ما ذكره أبو محمد بن حزم وهو ابن حزم فيه حق وباطل، أما قول من ظن أن الميت يحيى في قبره فخطأ فهذا فيه إجمال، إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرف ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس فهذا خطأ، يعني حياة خاصة في القبر في ذلك الوقت إذا عادت الروح للجسد ليست كالحياة المعهودة في الدنيا. قال إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرف ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس فهذا خطأ، كما قال والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص، وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره فهذا حق ونفيه خطأ، يعني هو نفى إجمالا، والصحيح أنه لا بد من تفصيل، إن أراد الحياة المعهودة في الدنيا فهذا لا شك أنه لا تحصل بإعادة الروح للجسد، وأما حياة خاصة فلا شك لا إشكال في ذلك. قال فهذا حق ونفي وخطأ، وقد دل عليه النص الصريح الصحيح والصريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده. وأما استدلاله بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسد، يعني إعادة عارضة ليست حياة مستقرة كالحياة الدنيا. قال وأما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى، فإمساكه سبحانه التي قضى عليها الموت لا ينافي ردها إلى جسدها الميت في وقت ما ردا عارضا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنيا، وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي وحياته غير حياة المستيقظ فإن النوم شقيق الموت، فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه. صفحة 64 تكلم على رده على حديث المنهار صفحة 64. قال وقول أبي محمد لم يروه غير زادان فوهم منه، فرواه عن البراء غير زادان، ورواه عن عدي بن ثابت ومجاهد بن جبر ومحمد بن عقبة وغيرهم، وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف المفرد. وقول إن المنهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة وهي قول فتعاد روحه في جسده، فالمنهال أحد الثقات العدول. قال ابن معين المنهال ثقة، وقال العجلي كوفي ثقة، وأعظم ما قيل فيه أنه سمع من بيته صوت غناء، وهذا لا يوجب القدح في روايته واطراح حديثه، وتضعيف ابن حزم له لا شيء، فإنه لم يذكر موجبا لتضعيفه غير تفرده بقوله فتعاد روحه في جسده. وقد بينا أنه لم يتفرد بها بل قد رواها غيره، إذن ما في إشكال إن شاء الله، أيضا قد توبع على ذلك. طيب، كان هذا مهما من أجل التنبيه على خطأ ابن حزم في الحديث. طيب، نقرأ الحديث الباب الذي بعده. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.